باب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة.
المؤلف قيد الترجمة إذا كانوا جماعة، الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، لأن المسألة فيها خلاف. إذا كانوا جماعة يؤذنون ويقيم واحد، وإذا كان واحدا قال بعض العلماء لا يؤذن وإنما يقيم يكتفي بالإقامة، والصواب أن الواحد يؤذن أيضا، يؤذن ويقيم ولو كان واحدا كما سبق في الحديث الآخر أنه يرفع صوتك بالنداء ولو كان واحدا يؤذن ويقيم ومشروع. أما قول الوجوب فهذا في خلاف بين أهل العلماء، قال يجب على الجماعة أن يؤذن، كل جماعة عليهم أن يؤذن، أما الواحد ففي خلاف أيضا في وجوبه، والصواب أنه مشروع، أن الأذان مشروع في حق الواحد والجماعة. نعم. وكذلك الإقامة. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم. وهذا في مشروعية الأذان في السفر، ولهذا قال كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، في مشروعية الأذان في السفر، وأنه يشرع الأذان في السفر وفي الحضر كما أنه يشرع في الحضر، كل جماعة كل مصلي ينبغي له أن يؤذن. وفي مشروعية الإبراد في شدة الحر بالظهر، الإبراد مشروعية الإبراد بالظهر في شدة الحر وعدم العجلة والمبادرة بها حتى تنكسر شدة الحر. ولهذا في هذه القصة أن الرسول كان في سفر في شدة الحر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، يعني انتظر حتى إيش تنكسر شدة الحر، ثم أراد المؤذن مرة ثانية فقال له أبرد، ثم أراد المؤذن المرة الثالثة فقال له أبرد، حتى ساوى ظل التلول، يعني حتى صار ظل للشخص وانكسرت شدة الحر. الحر لا يذهب بالمرة لكن يخف الحر، إذا سقط الظل خفت حرارة الشمس نوعا ما، يعني الظل يخفف ويبرد شدة الحر. نعم. لا ما يلزم، لا يعني تأخر، يحتمل أنه في السفر أنه دخل وقت العصر، لأن المسافر له أن يجمع له أن يؤخر الظهر إلى العصر، يحتمل أنه أخره وأنه جمع الظهر مع العصر، إذا صار الظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. شكرا على الشارح تكلم على سوى ظل التلول، رجل تكلم عليه شكرا.
أحدها أن صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر، والثاني أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينها في وقت العصر. إن كان قد أخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث
استدل به على أن
تأخير الصلاة الأولى من المجموعتين إلى الوقت الثاني للجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع، لأنهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتها، وهو يأمر بالتأخير وهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثاني في وقتها، ولا أعلمهم. ولكن الأظهر هو الأول ولا يلزم مصير التلول فيها
ولا يلزم
المصير ظل التلول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر كما وقت الظهر ولا يقرب إذا صار ظل الشيء مثله بعد الزوال.
ها؟ فإن
فخاف أن وقت الظهر لنا يقرب إذا صار ظل الشيء
مثله بعد فإن الزوال. نعم يحتمل أنه دخل وقت العصر والمسافر له أن يجمع ولا أحتاج النية. قل الحنابلة إنه من شرط الجمع أن ينوي الجمع في وقت الأولى ما يشترط الصواب أنه لا يشترط. ويحتمل أنه في آخر وقتها لأن صار ظل شيء مثله لكن بعد فيء الزوال ما يحدث الوقت إلا زيادة على فيء الزوال. إذا صار ظل شيء مثله زائدا على فيء الزوال وإنما ذكر أنه زائد على فيء الزوال. يحتمل أن يكون في آخرها مثل ما قال الحضر. ويحتمل أنه جمع المسافر له أن يجمع أنه دخل وقت العصر وجمع بينهما. ها التلول جمع التل مثل المرتفع الجبال الصغيرة كثيب الرمل قالوا التل يعني الشيء الشاخص الإنسان ها صار ظل طوله يعني نعم صار ظل الشيء مثله مثل أنت إذا وقفت صار ظلك طولك. إذا كان بعد فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء لأن الشمس تقف في كبد السماء فإذا زال مالت الشمس إلى الغروب بدأ الظل بالزيادة دخل وقت الظهر ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال ثم يدخل وقت العصر.
نعم
نعم يؤخر الأذان لأن الناس إذا أذن اجتمع الناس إذا أراد تأخيره يؤخر الأذان ثم يؤذن فإذا أراد الصلاة أذن. جاء ما يدل على هذا مرضنا ما يدل على هذا أنه يؤخر الأذان. نعم وش الحديث اللي مرنا أنه أراد أن يؤذن قال انتظر لأن إذا أذن اجتمع الناس. مقصود أنه تؤخر يؤخر لنا إذا أراد أن يؤخر الصلاة يؤخر لنا.
غالب الناس يأخرون الصلاة إذا كان في بر مزبحة ينسون الصلاة يتفرقون ثم تكون ثقيلة.
إذا كان الصلاة فيها محذور الأولى التبكير بها إنما تأخيرها أفضل إذا لم يترتب عليها مفسدة. هذه مفسدة كانت ترتب على هذا أنهم يضيعونها أو يتشغلون عنها أو ينامون لا أولى يبكر يصلى في أول وقتها. نعم
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد حذاء عن ابي قلابه عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما.
في مشروعيه الاذان في السفر اذا كانوا جماعه اثنان فاكثر ومشروعية الإقامة وفيها أن الإمامة للأكبر إذا تساووا في القراءة والعلم بالسنة وكذا الواحد يشرع أن يؤذن. أما الوجوب فهو محل نظر ومستحب للواحد خلافا لما قال أن الواحد لا يستحب له مؤذن وإنما يقيم. بعض العلماء يقول إذا كان واحدا فلا يؤذن يكتفي بالإقامة وإذا كانوا جماعة يؤذن. الصواب أنه مستحب الأذان ولو لواحد. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم أفأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم هذا الشاهد قالوا فليؤذن لكم أحدكم مشروعية الأذان وليؤمكم أكبركم وأنا الإمام الأكبر إذا كانوا متساويين في القراءة والعلم بالسنة. نعم وفيه أنه يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم عند الاختلاف إذا اختلفوا صار بعضهم أقرأ وبعضهم أعلم بالسنة يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنة فإن كانوا متقاربين أو متساوين قدم الأكبر كما في حديث صلى الله عليه وسلم متساوون في القراءة ولهذا قال نحن شبابة متقاربون في العلم بالسنة والقراءة، ولهذا قال لي أمكم أكبركم. نعم. يبقى يتقدم أحدهم يقتلعون إذا تشاحوا يتقدم أي واحد منهم. نعم. ها القرعة في الأذان إذا تشاحوا مثل ما سبق، تشاحوا في الأذان أو في الصف الأول، والإمام كذلك إذا تشاحوا. نعم القرعة تفصل بين المتنازعين. نعم
جاء حسن عليك.
نعم
ذكر هذا الحديث تقدم في قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، وفي حديث آخر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم ذكر حديث فذكرته ما أحسن إليك الجمع بينهما، أنه في الرواية الأولى أذن مؤذن النبي وفي الثانية قال فأراد أن يؤذن.
أذن يعني أراد أن يؤذن. نعم.
هل يدل أحسن إليك على تبليغ العلم على مشروعية تبليغ العلم؟
نعم يعني قصة مالك بن الحويرث.
نعم أحسن إليك.
نعم قال إذا اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم صلوا صلاة كذا في وقت كذا، لا شك أنه يجب نشر العلم عند الحاجة إليه، يجب نشر العلم في حالته الحالة الأولى عند الحاجة إليه، والثانية عند السؤال إذا كان عنده علم يجب، ومع ذلك يكون مستحب. كذلك تعليم الأهل والأولاد، ولهذا قالوا علموهم، وهذا داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن الوقاية لا تعليمهم ما ينفعهم تأديبهم. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان
بضجنان
بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا
نعم هذا وهذا ضجنان هذا مكان قريب من مكة، موضع أو جبل قريب من مكة. ابن عمر أذن عمر في ليلة باردة بضجنان كأنه قريب من مكة، يكون ليس في البلد في السفر، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره يعني على إثر الأذان ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر. ففيه أن المطر والبرد عذر في التخلف عن الجماعة في السفر، كما أن المطر عذر في الحضر النصوص التي لا، فالمطر عذر في التخلف عن الجماعة سواء كان في السفر أو في الحضر، وكذلك البرد في السفر إذا كانوا خيام متباعدين في هواء بارد كل أهل الخيمة يصلون في مكانهم ولا يلزم أن يجتمعوا، وإذا كانوا متفرقين كل واحد يصلي وحده. في قول وفيه أنه يشرع إذا كان في الليلة الباردة والمطيرة أن يقول المؤذن صلوا في الرحال على صلوا في الرحال، وفي هذا الحديث أنه كان يقول على إثره يعني كان يكمل الأذان ثم يقول على إثره صلوا في الرحال، وجاء ما يدل على أنها تقال بعد الشهادتين مكان الحي على تين، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال بعدها صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال بدل حي على الصحة حي على الفلاح. سبق حديث عمر أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة ولكن قل صلوا في رحالكم. وفي أيضا حالة الثالثة جاء أنه يقولها بعد الحي على تين، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول بعدها صلوا في الرحال صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، تكون الأحوال ثلاثة كلها جائزة. الحالة الأولى أن يكمل الأذان وهذا هو الأفضل، كمل الأذان ثم يقول بعد صلوا في الرحال صلوا في الرحال. الحالة الثانية أن يقول صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم بدل الحي على ثين، بدل قول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن إذا قال حي على الصلاة يعني يقبلوا على الصلاة يأتون، فهو يبدلها بقول صلوا في الرحال. والحالة الثالثة أن يجمع بينهم
يقول حي على الصلاة حي الفلاح، ثم يقول بعدها صلوا على الدحاض، صلوا في البيوت، صلوا في بيوتكم. ولا ولا وليس في هذا تناقض، يقول حي على الصلاة ثم يقول صلوا في الرحال، ما في تناقض، لأنه تكون في هذه الحالة من أتى وأجاب المؤذن فهو أفضل، ومن صلى في بيته فهو رخصة، كن مستحب، تكون الجماعة مستحبة لمن تحمل المشقة وجاء أجاب المؤذن فقال حي على الصلاة، ومن أخذ بالرخصة وصلى في بيته فله ذلك. لكن إذا لم يكن هناك عذر فالإجابة واجبة، يجب الجماعة واجبة، إن كان هناك عذر من مطر وغيره فالجماعة مستحبة، فمن تجشم المشقة وأتى فهو أفضل، ومن صلى في بيته فهي رخصة. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.
نعم. وهذا بالأبطح، ولعل هذا في حجة الوداع، والأبطح هو المكان الذي فيه البطحة مجرى الوادي، وهو خيف بني كنانة، هو المكان بين ميناء وبين مكة، وهو الآن بيوت العزيزية، الآن ما في أبطح ولا في خيف بني كنانة، اتصلت البيوت، لكن في الأول كان في مسافة وادي بين مكة وبين ميناء ينزل فيه الحجاج، ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل فيه الحجاج إلى عهد قريب كان فراغ وصحراء بطحة، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه في حجة الوداع، نزل فيه 4 أيام، قدم في رابع ذي الحجة ونزل في الأبطح وصار يصلي قصرا كل صلاة في وقتها 4 أيام، ثم اليوم الثامن انتقل إلى ميناء، وفي اليوم 13 رمى جمرة العقبة، رمى الجمار 3 قبل صلاة الظهر، ثم نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر في وقتها 2 ركعات، والعصر في وقتها 2 ركعات، والمغرب 3، والعشاء 4 ركعات، ثم رقد، فلما كان في آخر الليل ليلة 14 نزل إلى مكة فطاف الوداع، ثم أذن المؤذن لصلاة الصبح وصلى بالناس وقرأ سورة الطور عليه الصلاة والسلام، ثم قفل راجع إلى المدينة الصبح الرابع يوم 14. فكان يصلي قصر في الأبطح بين مكة وميناء، وهذا ولعلها ما ذكره أبو جحيفة مراد هذا، خرج بالعنزة، خرج بلال بالعنزة، العنزة عصا صغيرة في طرفها حديدة يركزها تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم، يمر من ورائها الناس حتى ركزها بين يدي الرسول بالأبطح وأقام الصلاة. نعم. هنا ما ذكر الأذان هنا، قال فجاء فأذنه بالصلاة لأنه أذن قبل ذلك. نعم. نعم.
باب هل يتتبع المؤذن ها هنا وهل يلتفت بالأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا رضي الله عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان.
يعني فيه مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعالتين، كما في رواية وكيع عند مسلم يلتفت إذا قال حي على الصلاة، يلتفت عن يمينه، حي على الصلاة على الفلاح، يلتفت عن يساره، حتى يبلغ من في هذه الجهة ومن في هذه الجهة. ولهذا في هذا الحديث في جحيفة أنه رأى بلال يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، في اللفظ الآخر يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسارا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح.
هذا يشرع الالتفات. والآن جاء مكبر الصوت، وهل يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا؟ يحتمل أن يقال أنه يشرع إبقاء للسنة على حالها، ويحتمل أن يقال أنه لا حاجة الآن لأن مكبر الصوت، لأنه يختل مكبر الصوت إذا التفت يمينا وشمالا، ولأن مكبر الصوت في سماعات تبلغ الجهات، ولو التفت قليلا بحيث لا يخل فلا بأس. أما وضع الأصبع في الأذنين ذكر فيه هذه الآثار المؤلف في الترجمة، وذكر الشارح أيضا آثار عن بلال أنه جعل أصبعه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعه في أذنيه. ذكر الشارح آثار تدل على أن وضع المؤذن أصبعه في أذنيه له أصل، بل هو ثابت، الصواب أنه مشروع. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه أندى لصوت المؤذن، وضع الأصبع في الأذنين فيه أندى لصوته، إذا وضع أصبع في أذنين كان أرفع لصوته لا يسمع نفسه. والثانية أن من رأى المؤذن من بعد يعرف أنه مؤذن، من رأاه من بعيد ولا يسمع الأذان، وكذلك الأصم إذا رأى المؤذن أصبع في أذنين عرف أنه مؤذن، لكن إذا كان ما وضع أصبع في أذنين ما يدري، الأصم ما يدري والبعيد ما يدري. هذه فائدة. ثم أيضا إذا جعل أصبع في أذنين ينبغي أن تكون يديه فوق الأذنين، أما إذا جعل هكذا ما ينتبه حتى ينتبه من يراه، يضع أصبعه هكذا ويديه فوق الأذنين، فيكون من رآه من بعد وهو لا يسمع المؤذن عرف أنه مؤذن، وكذلك الأصم الذي لا يسمع يكون علامة على أنه مؤذن. وفيه أنه أندى لصوته، والأثر في هذا كثيرة، بعضها ضعيف بعضها ثابت. فالأفضل أن يجعل أصبعيه في أذنيه. وأما قول إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، نعم هذا يجوز للمؤذن أن يؤذن ولو على غير طهارة، يؤذن ثم يذهب يتوضأ، حتى ولو أذن وهو عليه جنابة صح، وإن كان لا يمكث في المسجد، لكن هذا وقت قصير، قد يكون يؤذن خارج المسجد، المقصود أنه إذا أذن على غير طهارة صح، لكن الأفضل أن يؤذن على طهارة. ولهذا استدل المؤلف قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والأذان ذكر فلا بأس. نعم إيش؟ نعم إذا أذن يأتي بالذكر، يقول اللهم صل على محمد، بعد ما أقول ما يقفل المكبر حتى لا يصل بالأذان شيء آخر، يقول بينه وبين نفسه اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي يأتي، كغيره يأتي بالذكر بعد الأذان. نعم. وفي أنه لا يشرع الاستدارة ببدنه، بعض العلماء يرى أنه يستدير ببدنه، ذهب إلى هذا بعض الأئمة، والصواب أنه لا يشرع الاستدارة، بعضهم يرى أنه يستدير مؤذن حي على الصلاة يستدير على المنارة يبلغ الجهات، والصواب أن قدماه ثابتتان مستقرتان، وإنما يلتفت بوجهه فقط برأسه، قدماه ثابتتان مستقرتان لا يستدير بهما، خلافا لقول بعض أهل العلم أنه يستدير ولا يثبت، تثبت الاستدارة في هذا، الاستدارة ببدنه يستدير ببدنه، صاب أنه لا يشرع، وإنما يلتفت بوجهه وبرأسه وقدماه مستقرتان في مكان واحد. إيش قال حافظ ابن رجب على وضع الأصبع في الأذنين تكلم عليه؟
نعم أحسن عليك. قال المسألة الثانية جعل الأصبعين في الأذنين، وقد حكي عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك، وظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب.
ها على أنه إيش؟
غير مستحب. لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده.
وأما
الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده.
وين الحديث اللي علق؟
مو بحديث بلال، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. أحسن الله إليكم. وظاهر كلام البخاري وذكر في تاريخه الكبير من رواية الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال
الربيع بن صبيح
عن ابن سيرين قال أول من جعل أصبعيه في أذنيه في الأذان عبد الرحمن بن أصم مؤذن الحجاج. وهذا كلام ابن سيرين يقتضي أنه عنده بدعة، وروي عن ابن سيرين بلفظ آخر. قال وكيع في كتابه عن يزيد بن إبراهيم والربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال أول من جعل إصبعه واحدة في أذنه ابن الأصم مؤذن الحجاج. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال كان الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يجعل إصبعيه، وأول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم. قال وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة فأرسل يديه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه. وهذا يقتضي أنه إنما يجعلهما في أذنيه في أثناء الأذان. وروى وكيع عن سفيان عن نسير ابن ذعلوق
عن إيش؟
نسير نعم أحسن. قال نسير وفي الحاشي قال في الأصل بشير وبشير وهو خطأ. قال عن نسير بن ذعلوق قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعير. قال سفيان قلت له رأيته جعل إصبعيه في أذنيه؟ قال لا. وهذا هو المروي عن ابن عمر الذي ذكر البخاري تعليقا، وأكثر علماء على أن ذلك مستحب. قال الترمذي في جامعه العمل عند أهل العلم على ذلك، يستحب أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم في الإقامة أيضا، وهو قول الأوزاعي انتهى. وقال إسحاق كقول الأوزاعي. ومذهب مالك إن شاء جعل إصبعيه في أذنيه في آذانه وإقامته، وإن شاء ترك ذكره في التهذيب. وظاهر هذا يقتضي أنه ليس بسنة، وقد سهل أحمد في تركه وفي جعل إصبعين في إحدى الأذنين. وسئل الشعبي هل يضع إصبعيه على أذنيه إذا أذن؟ قال يعم عليهما وأحدهما يجزئه. خرجه ابن نعيم في كتاب الصلاة. واختلفت الرواية عن أحمد في صفة ذلك، فروي عنه أنه يجعل إصبعيه في أذنيه كقول الجمهور، وروي عنه أنه يضم أصابعه ويجعلهما على أذنيه في الأذان والإقامة. واختلف أصحابنا في تفسير ذلك، فمنهم من قال يضم أصابعه ويقبضهما على راحته ويجعلهما على أذنيه وهو قول الخرقي وغيره، ومنهم من قال يضم الأصابع ويبسطهما ويجعلهما على أذنيه. قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد. قال أبو طالب قلت لأحمد يدخل إصبعيه في الأذان في الأذن؟ قال ليس هذا في الحديث. وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق عن سفيان التي خرجها في مسنده والترمذي في جامعه غير محفوظة، مع أن أحمد استدل بحديث أبي جحيفة في هذا في رواية محمد بن حكم. قال في رواية أبي طالب أيضا أحب إلي أن يجعل أصابع يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة وضم أصابعه الأربع ووضعهما على أذنيه. قال قاضي أبو يعلى لم يقع لفظ حديث أبي محذورة. قال وروى أبو حفص عكبري بإسناده عن أبي المثنى قال كان ابن عمر إذا بعث مؤذنا يقوله أضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك. واستحب الشافعية إدخال إصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة. المسألة الثالثة الأذان على غير وضوء.
الصواب أنه مستحب، الصواب الذي عليه الجمهور أنه مستحب، كما قال الترمذي عن الجمهور مستحب ليس بواجب. كونه يجعل إصبعه في أذنيه مستحب لأمرين، لهذه الآثار الكثيرة، الآثار في هذا كثيرة، لأنه أندى لصوته ولأنه علامة يعرف بها من لم يسمع الأذان ممن كان بعيدا أو كان لا يسمع. وضح كذا السباب والباقي بقية اليد يكون فوق حتى تكون علامة هكذا. نعم واحد ولا حاجة، لكن ظهر قال جعل أصبعيه في أذنه يعني في كل أذن أصبع. فظهر حديث بالله. نعم ها هذا فيها أثار أخرى فيها الأثار غيره، الأثار كثيرة في هذا. نعم
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
مستحب لا هذا الظاهر ما تكلم عليها عندك ما جابها من المسائل ذكر في مسائل عندك مسألة على غير وضوء قد الأذان على غير وضوء
سمينا ذكر
ها مستحب نعم
خاتم بقوله لما تكلم عن مسألة الأذان على غير طهارة تكلم ثم قال وأما أذان الجنوب فأشد كراهة من أذان المحدث
لا الأذان مستقبل القبلة
نفسه
ها؟
ما
في زيادة ها؟ في خلاف بعض العلماء يرى أنه مشروع في الأذان والإقامة والشافعية يرى أنه مشروع في الأذان دون الإقامة الأمر في هذا واسع الأذان أهم الأذان أهم الإقامة للحاضرين نعم
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
هذا الترجمة معقول ده لقول الرجل فاتتنا الصلاة هل يكره أن يقول فاتتنا الصلاة أو لا يكره ابن سيرين كره هذا اللفظ من جهة اللفظ فقط كره ابن سيرين أن يقال فاتتنا الصلاة وإنما يقول لم ندرك الصلاة المؤلف رد عليه بقوله ولكن وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأطلق الشارع لفظ الفوات فدل على عدم كراهته فقول كراهة ابن سيرين لا وجه لها لأنها معارضة لكلام الشارع قول ابن سيرين يكره أن يقول فاتتنا الصلاة وإنما يقول لم ندرك الصلاة رد عليهم بقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح مراده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في آخر الحديث وما فاتكم فأتموا وفيه الحديث النهي عن العجلة في المجيء إلى الصلاة والأمر بالسكينة ولهذا لما سمعنا جلبة رجال قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا نهي فيه النهي عن العجلة في المجيء إلى الصلاة والأمر بالسكينة وأصل النهي للتحريم كما أن أصل الأمر الوجوب فينبغي الإنسان إذا يكون عليه السكينة وهو على خير ما أدرك صلى وما فات أتم وأجره كامل إذا كان معذور إذا كان معذور مشتغل بشرط من شروط الصلاة يكون معذور يكون معذور وأجره تام ولا ينبغي الإنسان أن يعجل سواء أدرك الصلاة من أولها أو فاته شيء من الصلاة نعم سم نعم ولو في آخر ركعة عام إذا كان معذور أجره تام نعم هو هذا هو الأصل الأصل في التحريم إلا بصلاة نعم
باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
نعم قل وما فاتكم هذا في الرد على السرير كما سبق في الأمر بالمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار وعدم الإسراع عند سماع الإقامة وكذا عند عدم سماع الإقامة من باب أولى
وإنما خصص مع الإقامة لأنه مظنة الإسراء، فلا يسرع الإنسان سواء الإقامة أو لم يسرع. فإذا نهي عن الإسراع عند سماع الإقامة فنهي عن الإسراع عند عدم سماع الإقامة من باب أولى، لكن خص سماع الإقامة لأنه مظنة الإسراع. وأصل النهي للتحريم كما أن أصل الأمر الوجوب، فقوله فإذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة لا تعجلوا، إذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يسرع. قوله ولا تسرعوا فيه تحريم الإسراع. وأما قول بعض الفقهاء إذا سمع الإقامة يسرع خطوات يرد هذا الحديث، بعض العلماء يقول لا بأس أن يسرع خطوات إذا طالب على ظنها أن يدرك الركعة أو يدرك التكبيرة، هذا قاله بعض الفقهاء باجتهاد، لكن ظاهر الحديث المنع مطلقا، ولم يقل إلا إذا خشي إذا غلب على ظنها أن يدرك الركعة فإنه يمشي خطوات مطلقا عام. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالمراد أمضوا وليس المراد به الإسراع. فاسعوا إلى ذكر الله يعني أمضوا لا الإسراع في المشي. وفي قوله وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا دليل على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، لقوله فأتموا، فالذي يدركه الإنسان مع الإمام إذا أدرك ركعتين من الرباعية هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته، لقوله فأتموا، والإتمام معناه تابع للأول. وأما رواية وما فاتكم فقضوا فلا تنافي رواية الإتمام، لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، القضاء يأتي بمعنى الإتمام، قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم مناسككم، ولقولها فإذا قضت الصلاة يعني تمت، فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام فلا منافاة. فدل على أن ما يدركه الإمام المأموم المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، خلافا لما دل عليه بعض أهل العلم لأن ما يدركه آخر صلاته وما يقضي أولها. نعم.
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
نعم. وذلك لئلا يشق عليهم القيام، وهذا إذا كان الإمام خارج المسجد، لأنه قد يقيم المؤذن والإمام خارج المسجد، إذا كان بيته بجوار المسجد يكون يجعل له علامة. قد كان بلال أحيانا يقيم النبي في المسجد لأنه يجعل له النبي علامة فيقيمه في المسجد إذا كان قريب المسجد، فيشق هذا على الناس، فينبغي الإنسان المأموم يقوم إذا رأى الإمام، أما إذا لم يره فلا يقوم حتى لا يتعب ولا يشق على ذلك، لأنه قد يتأخر الإمام بعض الشيء. ولهذا كان بلال أحيانا يقيم والنبي في بيته لعلامة بينه وبينه. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم بأمته وعنايته بهم وإبعاده على ما يشق عليهم ويعنتهم، قال إذا أقمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأن قد يقيم بلال وهو خارج المسجد وهو في بيته فيشق عليهم القيام، فحرصا منه صلى الله عليه وسلم على عدم إعناتهم وإحراجهم وشقة عليهم قال لهم لا تقوموا حتى تروني وإلا فليقام لا حرج.
نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال
بعض العلماء هنا ذكر السالح عن أقوال متى يقوم الإمام، قال بعضهم إن هذا قال الإمام مالك ليس هناك حد محدد وإنما هذا على طاقة الناس، أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل ومنهم الخفيف، ومنهم من قال لا يقوم حتى يفرغ الإمام المؤذن من الإقامة، ومنهم من قال
روي عن أنس أنه يقول إذا قام المؤذن قد قامت الصلاة. ومنهم من يقول إذا قال الإمام الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وروي عن أبي حنيفة أنه يقوم إذا قال حي على الصلاة. وهذا كله اجتهادات وليس هناك حد محدود، والصواب مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله ليس هناك حد محدود، والناس يختلفون في هذا، منهم الثقيل ومنهم الخفيف، هذا على حسب طاقة الناس وعلى حسب راحتهم، فليس هناك حد محدد، يقوم ما تشاء في أول إقامة أو في آخرها. نعم، لا ما تعد كما سيأتي، ما تعد. نعم.
باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل.
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه لا. علي بن المبارك.
المؤلف كرر هذا الحديث الذي فيه الأمر بالسكينة وعدم العجلة في المجيء إلى الصلاة لأهميته، ولعل في زمن المؤلف خير رحمه الله من يسرع ويسعى إلى الصلاة سعيا شديدا عند سماع الإقامة، ولا شك أن هذا موجود في جميع الأزمنة، كثير من الناس الآن يسرعون إذا سمعوا الإقامة أو سمع الإمام يكبر للركوع أسرعوا، ينبغي العناية والتنبيه بهذا، ولأنه إذا جاء ومسرعا ينبهر ولا يترجع إليه، لا يترجع إليه نفسه إلا بعد مدة، هذا ينافي الخشوع. ينبغي الإنسان أن يأتي بسكينة وقار ولو سمع الإقامة ولو سمع التكبير، وأجره كامل إذا كان معذور، إذا كان الإنسان بشر قد يكون مشتغل قد يكون حاقن مشتغل بشرط الصلاة غير متعمد فيكون معذور، أما إذا كان متساهل فلا ينبغي أن نجمع بين السيئتين، سيئة التأخر وسيئة الإسراع. المقصود أن السنة عدم الإسراع مطلقا، ونحن الآن نسمع الآن في كثير من المساجد إذا كبر الإمام التكبير تسمع يركض ركض، يعني هنا في الأدب الناس يركضون من أول مسجد إلى آخره تسمع أصوات ركض، هذا غلط، هذا يصادم هذه النصوص، هذا محرم لا يجوز. إذا سمعتم فامسوا عليكم السكينة ولا تسرعوا، كل هذه أوامر ونواهي ينبغي التنبيه والتكرار، التنبيه العام والتكرار في هذا، وأنه لا ينبغي العجلة والسرعة والركض، لأن هذا ينافي الأدب، ينافي الأدب وينافي حرمة المسجد ويشوش على المأمومين وينافي الخشوع، ينبهر ولا يترد إلى نفسه إلا بعد مدة، كل هذه محاذي، لا ينبغي السرعة والعجلة. نعم. آتي محمد الله والفضيلة وبثم قام محمد الله. نعم.
باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل.
نعم. هذه التازمة عقد المؤلف لبيان جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لعلة لسبب، كان يخرج مثلا ليتوضأ إذا كان على غير وضوء، أو يخرج ليغتسل إذا كان جنبا ثم يرجع، أو يخرج ليصلي في مسجد آخر يكون إماما في مسجد. والحديث إنما جاء في خروج الجنوب، لأن النبي كان جنبا خرج من المسجد، فهؤلاء يخصون من حديث أبي هريرة عند مسلم أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يخرج من بعد الأذان من المسجد، فليبقى حتى يصلي. لكن يستثنى من هذا ما إذا وجد سبب شرعي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج لأنه كان جنوب أراد أن يكبر فتذكر أنه جنوب فذهب واغتسل ورجع، أو كان على غير وضوء ليتوضأ، أو كان إمام في مسجد آخر المعذور يذهب ثم يرجع. ذكر أيضا الشارح أنه يلحق بالجنوب المحدث والراعف والحاقن، الراعف يعني ما أصابه رعاف، والحاقن من كان يدافعه البول أو يدافع الغائط يدافع الأخبثان المعذور، يخرج يستفرغ ويتوضأ. فيكون هذا مستثنى من حديث أبي هريرة في النهي عن الخروج بعد الأذان، يقول لما رأى رجلا خرج فلما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا لما أقيمت الصلاة وعدل الصفوف قام في مصلاه انتظر الناس التكبيرة فانصرف فقال على مكانكم حتى خرج ينطف رأسه ماء وقد اغتسل لأنه جنب عليه الصلاة والسلام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى الناس، وهو ينسى عليه الصلاة والسلام ليحصل التشريع للأمة. في رواية الدارقطني أنه قال إني كنت جنبا فنسيت وأنا أغتسل، ففيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع. وفيه جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، وفيه أنه إذا بعدت الإقامة من فلا تعاد، إذا طال الفصل لا يعاد، ولهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الإقامة. قيمة الصلاة وذهب واغتسل ورجع ولم تعاد الإقامة. وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وإذا غلبه الحياء قال العلماء أنه إذا أراد أن يخرج يمسك مثلا بفمه حتى يوهم أنه فيه رعاف بأنفه هكذا ويخرج ليوهم أنه رعاف. إذا أراد أن يخرج وهو محدث يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعاف ويخرج. نعم. في جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، أنه لا بأس أن يؤخر الإنسان يكون هناك فاصل بين الإقامة والصلاة. وفي جواز تأخير الجنوب الغسل عن وقت الحدث. نعم.
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه.
حتى رجع انتظروه.
باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
وهذا إذا لم يشق عليهم ينتظرون الإمام، فإن شق عليهم استخلفوا من يكمل بهم الصلاة، استخلف الإمام كان يشق عليهم فالإمام يستخدم من يكمل بهم الصلاة يقدم، إذا خشي أن يشق عليهم يقدم من يكمل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف استخلفهم لأنفسهم من يتم بهم الصلاة أو يستأنفها من جديد. إن كان الإمام مثلا صلى بهم ثم تذكر أنه على غير طهارة فإنه يتأخر ويقدم من يتم بهم يكمل بهم الصلاة أو من يستأنفها. الحنابلة وجماعة يقولون إن الإمام إذا صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة ما يبني على صلاته، بطل الصلاة وصلاة من خلفه، وإنما يستأنف الصلاة من جديد. لكن إذا كان على طهارة ثم أحس بأن وضوءه سينتقض وأنه لا يستطيع الاستمرار، ففي هذه الحالة يتأخر ويقدم لتنبيههم الصلاة لأنه لم يتقض وضوءه. وقال آخر من العلم لا فرق بين الصلاتين، سواء يتقض وضوءه أو لم يتقض هم معذورون. فإذا صلى بالناس ركعة تذكرنا على غير وضوء يقدم ما يتم بهم، ولو كان صلاة العلماء على غير وضوء، الحديث البخاري يصلون لكم يعني أئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم ولهم، لا فرق بين الصورتين. الحنابلة يفرقون بين ما إذا سبقه الحدث وما إذا لم يسبقه الحدث، قالوا إن سبقه الحدث فلا يتم بهم الصلاة بل يستأنفون الصلاة من جديد، وإن لم يسبقه الحدث استخلف من يتم بهم الصلاة. فالمقصود أنه إذا كان يشق عليهم استخلف الإمام أن يكمل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف استخلفوا هم لأنفسهم من يتم بهم الصلاة أو يستأنفها، فإن لم يستخلف أتموا لأنفسهم فرادى. والصحيح أنه يجوز الإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة ولو كان على غير طهارة حين صلى بهم أول الصلاة، خلافا للحنابلة ومن قال بقولهم. نعم.
باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
وهذا في بعض أيام الخندق حينما كان العدو محاصر المدينة. وقول المؤلف قال الرجل ما صلينا، يعني فيه دليل عنه لا بأس أن يقول الإنسان ما صلينا، خلافا لإبراهيم النخعي فإنه قال يكره أن يقول الرجل أن نصلي، إذا سئل هل صليتم لا يقول لا نصلي ولكن يقول نصلي. إبراهيم النخعي يقول يكره أن يقول الإنسان ما صلينا، ولكن إذا سئل هل صليتم ما يقول ما صلينا وإنما يقول نصلي. والصواب أنه لا بأس يقول، لأن النبي قال ما صليتها إلا إذا كان منتظرا للصلاة فلا يقولها، لأنه ثبت بالنص أن منتظر الصلاة في صلاة، فقولها يقتضي نفي ما أثبته الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن منتظر الصلاة في حكم مصلي. إن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فمنتظر الصلاة في حكم مصلي، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يقول ما صلينا. ولعل كراهة إبراهيم النخعي محمولة على ذلك، تحمل على ما إذا لم يكن منتظر الصلاة، إذا كان ينتظر الصلاة فلا يقول لا ما صلينا لأنه في صلاة، منتظر الصلاة في صلاة. أما إذا كان لا ينتظر الصلاة فلا بأس أن يقول ما صلينا، كما في هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس أن تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقال والله ما صليتها يعني ما منتظر الصلاة. فنزل النبي إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث صلوات جميعا، صلى العصر ثم صلى بعد المغرب ثم صلى بعد العشاء وتأخر. وجاء في غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وذلك أن أيام الخندق أيام كثيرة، هي الخندق غزوة الخندق العدو حاصر المدينة أيام، وتأخير العصر إلى المغرب أخر العصر إلى المغرب لماذا؟ لكونه صلى الله عليه وسلم مشغولا بالقتال يوم الخندق. وجمهور العلماء أن تأخير الصلاة في القتال كان قبل شرعية صلاة الخوف، جمهور العلماء يقول هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، فلما شرعت صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على صلى الصلاة في وقتها على إحدى الصفات التي وردت في صلاة الخوف. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز تأخير الصلاة إذا لم يمكن أداؤها بطمأنينة حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف. وكونها لم تشرع قول الجمهور أنها لم تشرع صلاة الخوف إلا بعد الخندق ليس فيه نص، هو محتمل ويدل على جواز التأخير ولو بعد مشروعية صلاة الخوف. أن الصحابة لما فتحوا تستر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الفتح عند طلوع الفجر والصحابة على الأسوار، ولو صلوا في الوقت لم يتمكنوا من الفتح وتسلط عليهم العدو، فانتظروا لما طلع الفجر كان الصحابة متفرقون، بعضهم على السوار وبعضهم على الأبواب، وكانوا متفرقين ولا يستطيعون أن يصلوا، لو صلوا تسلط عليهم العدو، فانتظروا وتأخروا حتى تم الفتح وصلوها ضحى، صلى الفجر ضحى. قال أنس ما أحب أن لي بها كذا وكذا، يعني لأنها أخرها في الله ومن أجل نصرة دين الله، فدل هذا على أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة إذا لم يتمكن المجاهدون من الصلاة في الوقت يؤخرونها ولو بعد شرعية صلاة الخوف، كما فعل الصحابة في تستر لما فتحوا تستر وأضاء الفجر وهم متفرقون الصحابة، بعضهم على الأسفار وبعضهم على الأبواب ولا يتمكنوا من الصلاة، لو صلوا تسلط عليهم العدو، فانتظروا حتى فتحوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح ثم صلوها ضحى. ولهذا قال أنس ما أحب أن لي بها كذا وكذا، يعني ما أحب أن لي بدلها الدنيا وما فيها، لأن تأخيرها إنما هو لأجل نصرة دين الله. أما الجهن يقولون أن تأخيره هذا كان قبل شرعية صلاة الخوف، فلما شرعت كان لا يؤخرها وإنما يصليها على أحد الصفات التي وردت، والصواب أنه لا يلزمها، أنه إذا لم يتمكن المجاهدون من الصلاة في الوقت ولا يستطيعون أداءها بطمأنينة أو كان لا يتم الفتح إلا بتأخيرها أخروها كما فعل الصحابة في تستر. نعم.
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم،
يعني حتى نعس القوم، المراد بالنوم هنا النعاس الذي لا يزال معه الإحساس، وفي دليل على أن النعاس لا ينقض الوضوء ولو كان معه خفقان الرأس، كما جاء ورد في الحديث الآخر أن الصحابة كانوا ينامون ينتظرون صلاة العشاء وكانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني ينعسون، وإنما ينقض وضوء النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس وسماع الكلام، بحيث لو خرج منه الحدث لم يشعر به، لكان ما يسمع من حوله يزول معه الإحساس، استغرق في نومه يزول معه الإحساس ولا يسمع الكلام، ولو خرج منه الحدث لما شعر به هذا ينقض الوضوء. أما إذا كان نعاس وخفقان الرأس ويسمع من حوله فهذا لا ينقض الوضوء. في جواز فصل بين الإقامة والصلاة، وأنه لا يعيد الإقامة ولو طال الفصل. نعم.
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.
نعم.
وقال الحسن إما
لا هذا اشطب عليه، هذا تابع الباب اللي بعده الأثر، هذا فيه هذا الترجمة فيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة وأنه لا كراهة فيه، فيه جواز الكلام بعد الإقامة، وفيه جواز الفصل بين الأذان والصلاة لحاجة التعرض، وفيه أنه لا تعاد الإقامة، ثلاث أحكام. الحكم الأول في جواز الصلاة بعد الإقامة، جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، وفيه جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام وأنه لا تعاد الصلاة لحاجة التعرض، وفيه أنه لا تعاد الإقامة ولو طال الفصل. نعم.
باب وجوب صلاة الفجر.
هل تبع الباب اللي بعده؟
ذكر المؤلف الباب اللي بعده تبع. نعم نعم. ها ما تعاد الإقامة ما تعاد فما تخرج. نعم. إيه ما أقيمة الصلاة. نعم كب ما لم تعد الصلاة. نعم ما أقيمة لا ما أعيدت الإقامة. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وقال المصنف رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. جزم فيها المؤلف رحمه الله بالحكم لقوة الدليل، قوة الدليل في نظره، فلهذا جزم قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وعادته رحمه الله أنه لا يجزم بالحكم في كثير من المسائل التي فيها خلاف، فيقول مثلا: باب صلاة الجماعة هنا، لكن هنا جزم قال: باب وجوب صلاة الجماعة. اختار الوجوب لقوة الأدلة، وصلاة الجماعة فيها الخلاف معروف، هل هي واجبة؟ هي الأقوال، قيل سنة وقيل واجبة، قيل واجبة وجوبا عينيا، وقيل واجبة وجوبا كفائيا، وقيل شرط. أربعة أقوال لأهل العلم، والصواب اختاره المؤلف رحمه الله أنها واجبة وجوبا عينيا لهذا الحديث وغيره. فالجماعة واجبة وتركها بدون عذر معصية، ولهذا ذكر أثر الحسن وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، لأن الجماعة واجبة ولا يطاع المخلوق في ترك الواجب، فإذا أمرت أمه أن يترك الواجب فلا يطيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن يطيع أمه في ترك ما أوجب الله عليه من الجماعة. والصواب أن الجماعة فرض عين. الصواب من الأقوال الأربعة لأهل العلم أن الجماعة فرض عين، خلافا للنووي رحمه الله، فإنه قرر في شرح صحيح مسلم أن الجماعة فرض كفاية. والصواب أنه فرض عين كما دل على حديث الباب، فإنه صريح في هذا. قال عليه الصلاة: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني حتى يبغتهم في وقت صلاة الجماعة، يعني حتى لا يدعوا أنهم صلوها قبل ذلك في وقت صلاة الجماعة. وفي دليل على أن الواجب قد يؤخر لواجب آخر، ولولا أن صلاة الجماعة واجبة لما هم بتحريق بيوتهم عليهم بالنار، وجاء في الرواية الأخرى عند أحمد المانع له من تحريقها عليه، قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليه. فالنساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة، فلهذا ترك التحريق. وكذلك أظن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث الأعمى أيضا وهو عبد الله بن أم مكتوم وثابت لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي قائد يلازمني، هل تجد لي من رخصة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. وهذا يدل على وجوبها. ومن الأدلة أيضا على وجوب صلاة الجماعة النصوص التي هي الرخصة لأهل الأعذار كالمريض والخائف على نفسه أو ماله، فلو كانت الجماعة غير واجبة لما صار للرخصة لأهل الأعذار فائدة، أصار الجميع كلهم عذرون. لو كانت الجماعة غير واجبة لصار الجميع معذورين، ولم خصص أصحاب الأعذار بالعذر. ومن الأدلة أيضا على وجوب صلاة الجماعة النصوص التي فيها إقامة صلاة الجماعة في وقت الخوف، إقامة صلاة الخوف جماعة عند قتال الأعداء. قد ثبت صلاة الخوف من أوجه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلاها على أوجه متعددة، وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام صلى وجه العدو سقط استقبال القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة، وصف أصحابه صلوا خلفه صفهم صفين فكبر وكبر جميعا ثم ركع وركع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحرس، ثم لما قام في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني الأول. ثم ثبت عليه الصلاة والسلام فأتمت كل طائفة لنفسها ركعة. في بعض صلاة الخوف أنه صلى بطائفة الركعتين وصلى بطائفة الركعتين، ولم يأذن لهم أن يصلوا فرادى مع الخوف، دل على وجوب صلاة الجماعة. لولا أن الجماعة واجبة لأذن لهم أن يصلوا فرادى في وقت الخوف ووقت قتال العدو، دل على وجوب صلاة الجماعة. وذهب بعض العلماء داود الظاهر الشيخ الإسلام إلى أنه شرط، جمع شرط في صحة الصلاة، هذا من أقوى الأقوال. نعم. والصواب أنها واجبة وجوبا عينيا ولا تسقط إلا من عذر. نعم. يعني صلوا مع المصلين، وإذا كنت فيه فأقلت له صلاة فلتقم طائفة من معك في صلاة الخوف. نعم. نعم. لا، استدل به بعضهم على ترك الواجب لواجب أهم، ظاهر أنه يؤخر الصلاة ويصلي مع فتيانه جماعة أخرى، يعني هؤلاء الفتيان الذين يحرقون عليه بوثون يصلي بهم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، يصلوا جماعة أخرى. نعم. نعم نعم. النصوص كلها وحرق عليهم إذا قوم يتخلفون على الجماعة في المسجد، النصوص جاءت في صلاة في المسجد، وكما سيأتي أيضا من الأدلة في التراجم على أنه لا بد من صلاة في المسجد. لو كان المراد صلاتها جماعة في غير المسجد قل أن يوجد بيت إلا وفيه اثنان أو ثلاثة يصلون جماعة في بيته وتتعطل المساجد. قل أن يوجد بيت إلا يوجد فيه اثنان في الغالب يصلون جماعة، كل أهل البيت يصلون جماعة وصلينا جماعة. لكن النصوص فيها أن الصلاة في المسجد، ولأن المصالح والفوائد العظيمة إنما تترتب على أدائها في المسجد، والنصوص فيها النص على أنها في المسجد، من الألفة والتعارف وفقد المريض ومعرفة من في قلبه مرض، إنما يعرف صلاتها في المسجد. أما كان الصلاة في البيت ما أحد يدري عن أحد، كل اثنين أو ثلاثة يصلون في بيوتهم وتلغى المساجد. نعم نعم لا ما هو علي، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصل بعض أصحابه وأمر أن يحرقهما بالنار، ثم قال لا اقتلهما لا يعذب بالنار إلا رب النار، نسخ هذا أول. ولعل هذا كان أولا، يعني هذا كان أولا ثم نسخ التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ثبت هذا صحيح البخاري أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لما أمر الرجلين أن يحرقهم بالنار عادل عن ذلك قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم نعم
صلى الله عليه.
قولوا لا يجد لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا، يعني عرموش العظم الذي فيه بقية لحم، ومرمتين حسرتين ما بين الأضلاع من اللحم الشيء القليل، يعني أنه لو يجد شيئا من الدنيا، لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا لا شهد العشاء، لكنه يزهد فيما عند الله، فيما عد الله من الثواب العام في الآخرة. لو يجد شيئا قليل، لو قالوا له إذا شهدت العشاء سيحصل لك شيء قليل من الدراهم أو من النقود حظ ولا بتأخر. لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عرموش عظم اللحم الذي في بقية لحم أو مثل الحسنتين لشهد العشاء لضعف إيمانه وقلة ديانته. لو يجد شيئا من الدنيا لشهد العشاء. أما ما عند الله ما عده الله لي من شهد صلاة العشاء من الأجر فهو يزد فيه لضعف إيمانه وقلة ديانته. نعم
السلام عليك. يستدل بهذا الحديث على يعني لأهل الحسبة وأصحاب الأمر المعروف والمنكر هيئات على ترك صلاة الجماعة إذا كان هناك مصلحة غالبة.
قد يقال نعم قد يستدلوا بهذا، يعني ظاهر في هذا إذا اقتضت المصلحة هذا، يعني هناك بعض العصاة أو بعض المفسدين أو بعض الفساق لا يقبض عليهم إلا في وقت الصلاة، ينكرون ترتب على تركهم مفسدة، نعم يقبض عليه في وقت الصلاة ثم يصلون بعد ذلك جماعة. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
هذا في هذه التراجم تعيد الترجمة، هذه الآثار تعيد الترجمة. كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، لولا أنه يعتقد فضل الجماعة لا صلى في مكان في بيته. لما فاتته الجماعة في هذا المسجد يطلب مسجد آخر، فلولا أنه يعتقد أن الجماعة فيها فضل لما طلب الجماعة وأخر الصلاة على أول وقتها، من الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، فكونه يؤخر الصلاة على وقتها ويطلب مسجد آخر يدل على فضل الجماعة. نعم. وكذلك أيضا أنس نعم جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هذا فيه دليل على أن من فاتته الجماعة فإنه يقيم. قد مرنا في درس الصباح اليوم في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود أمر أن تقام الجماعة بلا أذان ولا إقامة من فاتت الجماعة اجتهادا منه، والصواب أنه لا بد من الإقامة، يعني هو رأي قول لبعض العلم أنه إذا فاتت الجماعة فلا يؤذن ولا يقيم اكتفاء بالأذان والإقامة الذي حصل من أهل المسجد، والصواب أن الإقامة لا بد منها. أما الأذان ففيه تفصيل، من العلماء من قال يشرع الأذان، ومنهم من قال لا يشرع اكتفاء بالأذان في البلد، ومنهم من قال إن سمع أذان الجماعة فلا يشرع له الأذان، وإن لم يسمع شرع له الأذان. في أنس رضي الله عنه جاء إلى نصف الجماعة قد صلي فأذن وأقام، أذن وأقام وصلى جماعة، ولعله أذانا لا يحصل فيه تشويش على الحاضرين وأهل البلد. نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة.
حديث ابن عمر الأول فيه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وحديث أبي سعيد فيه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة. فما الجمع بينهما؟ الحديث الأول فيه أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27، 25 مفهوم عدد، مفهوم عدد وهو غير معتبر، وذكر القليل لا ينافي الكثير. 25 هذه مفهوم عدد، مفهوم العدد غير معتبر، وذكر القليل لا ينافي الكثير. هذا الجمع الأول. والجمع الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ب25 أولا، ثم علمه الله بزيادة الفضل فأخبر ب27. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25، ثم زاده الله فضلا فأخبر ب27. هذا رحمك الله، هذا الأمران أرجح ما قيل في الجمع بينها. بعضهم ذكر الشافعي أقوال متعددة، منهم من قال إن الدرجة أصغر من الجزء، منهم من قال الفرق بقرب المسجد وبعده، منهم من قال الفرق بحال المصلي، ومنهم من قال الفرق بإيقاعه في المسجد أو في غير المسجد، ومنهم من قال الفرق بانتظار بالمنتظر للصلاة وغير منتظرها، ومنهم من قال الاختلاف بحسب الفرق بإدراك كلها أو بعضها، منهم من قال فرق بكثرة الجماعة وقلتهم، ومنهم من قال السبع عشرة مختصة بالفجر والعشاء، ومنهم من قال السبع مختصة بالجهرية والخمس مختصة بالسرية، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن أرجحها هذا الأمران اللذان سمعتم. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
نعم. وهذا حديث فيه فضل صلاة الجماعة، وفيه أن المسلم إذا خطأ إلى المسجد فالخطة الواحدة يرفع بها درجة ويحط بها خطيئة، الخطوة الواحدة. جاء في بعض الحديث إحدى الخطى يرفع الله بها درجة والثاني يحط بها خطيئة، وفي هذا الحديث أن الخطوة الواحدة يرفع بها درجة ويحط بها خطيئة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، ويكتب للمصلي ذهابه وإيابه، ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى بيته، كما جاء في الحديث الآخر أن رجلا كان أبعد الناس، كان بيته أبعد الناس إلى المسجد، وكان لا تخطئه صلاة، يعني لا يتخلف عن الصلاة أبدا، وبيته بعيد، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء، فقال ما يسرني أنني قرب المسجد، إنني أريد أن أكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب ذلك لك، إن الله كتب لك ذلك كله ذهابا وإيابا. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم، هل يلزم أن يستشعر؟
نعم.
هل يلزم أن يستشعر ذلك هنا المشي أم
أنه؟ نعم، إذا استشعر أفضل كون الإنسان يتذكر الفضل ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعبده ويتذكر، هل يكون أولى؟ نعم، هذا فيه فضل أيضا منتظر الصلاة، وأن منتظر الصلاة في حكم منتظر الصلاة، وفي اللفظ الآخر ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فهو في حكم المصلي، ولهذا نهي أن يشبك بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة، لأنه في حكم المصلي، إذا خرج من بيته إلى أن تقام الصلاة لا يشبك بين أصابعه لأنه في حكم منتظر الصلاة، أما إذا صلى فلا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاته العشي وسلم من ركعتين ناسيا قام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه في مؤخر المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، فتشبيك بين الأصابع لا بأس من بعد الصلاة، لكن قبل الصلاة منهي عنه. لماذا؟ لأنه في حكم المصلي، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي وما لم يحدث، إلا إذا أحدث انتقل وضوءه أو آذى أحد وقفت الملائكة على الدعاء. بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام بعض الشيء مع أنه على خير عظيم، على خير، الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأنت في صلاة في حكم المصلي، كل ما طال انتظرت على خير، لا تتضايق، لا تكون كالطائر في القفص. وكذلك أيضا بعد الصلاة ما دام في مصلى فالملائكة تصلي عليه بعد الصلاة وقبل الصلاة. لا بعد صلاة الفريضة. بعد صلاة الفريضة.
نعم. هل يقال مثلا أن الإنسان يذهب بالسيارة في مسجد بعيد؟
نعم.
يقال السيارة في مكان بعيد، مسجد بعيد.
لماذا؟
حتى الخطى السيارة عليه فاصل
عليه. نعم، الخطى على الأقدام. إن شاء الله مسجد بعيد على الأقدام. لكن السيارة يرجع له إلى كان يشق عليه فهو على خير، إذا كان يشق عليه وذهب إلى مسجد بعيد لتحصيل مصلحة الدينية لحضور درس أو لسماع محاضرة أو لكثرة الجماعة أو للصلاة على جنازة أو لمقصد شرعي يرجع له، ولا الأصل أن الخطوات يكتب الخطوات إذا تمشي على قدره. نعم. إنما هذا إنما هو في الرجل، الرجل هو الذي ينتظر ليس لها ليس لها جماعة، لكن يقال لو كانت صلت في المسجد لها اسم هذا الفضل، إذا صلت المرأة في المسجد صارت تنتظر لها هذا الفضل. نعم.
باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجمع صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تفضلها بسبع وعشرين درجة.
نعم، هذا حديث ابن عمر تفضلها بسبع وعشرين درجة، وحديث أبي هريرة تفضلها بخمس وعشرين جزءا. وفي هذا الحديث فضل صلاة الفجر كما ترجم المؤلف رحمه الله، فضل صلاة الفجر في جماعة لقوله: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. هذا هو الشاهد، فدل على فضل صلاة الفجر في جماعة، وأن من شهد الفجر في جماعة فإن لذلك فضلا، حيث تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار. وجاء في الحديث الآخر أنه ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمعان في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. في صلاة الفجر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. وفي صلاة الفجر يجتمع ملائكة الليل صلاة العصر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل. ثم قرأ: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، وقرآن يعني وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر إن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة. وسميت صلاة الفجر قرآن لأن أطول ما فيها القراءة. وقرآن معنى وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، سميت صلاة الفجر قرآن لأن أطول ما فيها القراءة. ولهذا يشرع للمصلي في صلاة الفجر أن يطيل القراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
الله أكبر. في فضل أبو الدرداء رضي الله عنه وغضبه لله، دخل مغضبا على أبو الدرداء فقال: ما أغضبك؟ قال: غضبت لأني ما رأيت الناس غيروا وبدلوا، ما أعرف مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، والصلاة غيروا فيها وبدل. إذا كان هذا في القرن الأول يقول أبو الدرداء، فكيف بأهل القرن الخامس عشر وما بعد من القرون؟ في القرن الأول يقول أبو الدرداء: ما أعرف شيء مما عليه الناس إلا الصلاة، إلا هذه الصلاة، ومع ذلك غيروا. الحافظ رحمه الله له كلام في هذا، يقول: ومراد أبي الدرداء أن أعمال البر أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي، لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين يعني أبي بكر وعمر أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان في آخر خلافة عثمان يقول أبو الدرداء هذا في آخر عمره في خلافة عثمان يقول: ما أعرف ما كان عليه الناس إلا أنهم صلوا. يقول الحافظ: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ يقول الحافظ: في زمانه، ونحن الآن في زمان أبعد وأبعد، القرن الخامس عشر. وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وفيه إنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، وفيه القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع، والحلف وإن لم يستحلف الإنسان، قال: والله ما أعلم، يحلف الإنسان لتأكيد الخبر ولو لم يستحلف، كان النبي أحيانا يحلف ولو لم يستحلف إذا دعت الحاجة إلى التأكيد. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
نعم. وفي هذا فضل البعيد عن المسجد الذي يأتي وهو بعيد عن المسجد، وأنه أعظم الناس أجرا، لأنه كلما بعد الإنسان من المسجد زادت الخطوات وكثرت، فيرفع له بكل خطوة خطيئة يرفع له بدرجة ويحط بها خطيئة، فيكون أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، هل هذا فيه دليل على أن الجماعة غير واجبة؟ الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، هل هذا فيه دليل على أن صلاة الجماعة غير واجبة؟ ها؟ جعله إيش؟ جعل الذي يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يصلي ثم ينام ولا ينتظر الإمام، وشخص آخر ينتظر الصلاة ويصلي مع الإمام، جعل الثاني أعظم أجرا، فهل الذي يصلي وحده ثم ينام يعني غير آثم والجماعة ليست واجبة؟ هل ينافي ما سبق من الأدلة على